بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولهما عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة، رواه أحمد والنسائي وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله للتدليل على أن غسل الجمعة أنه مستحب هي من أقوى ما يستدل به من قال بالوجوب، ولا شك أن ظاهرها الوجوب، لأن قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو الأمر بذلك صراحة في بعض الأحاديث، أو كما جاء هنا أيضا: حق لله على كل مسلم، حق لله على كل مسلم، كذلك في الحديث الآخر: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام، على كل مسلم. فمثل هذا التعبير على فلان، على المسلم، عليك أن تفعل كذا، يستعمل عادة في الوجوب. وعلى كل حال، القول بالوجوب بناء على هذه الأدلة وغيرها لا شك أن له وجها من النظر قوي، ولكن هذا الوجوب قد تصرفه بعض الأحاديث الأخرى، إذ إن في بعض ما يدل على الوجوب في ظاهره ما قرن معه ما ليس بواجب، كما جاء في بعض الأحاديث: وأن يمس من طيبه، وذكر السواك وطيب أهله. فمثل هذه الأمور ليست بواجبة. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من اغتسل فبها ونعمت، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك أيضا الأحاديث التي جاء فيها الترغيب في الاغتسال، وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما جاءه قوم من العراق وسألوه عن غسل الجمعة هل هو واجب، وذكر لهم أنه ليس بواجب، وبين لهم مبدأ الأمر، أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بذلك أمرا صريحا، وهو ما ذكر مما هو معروف أن المسجد كان صغيرا وكان سقفه منخفضا، نعم، وكان الناس يزاولون أعمالهم بأنفسهم فيجتمعون في الجمعة فتنبعث روائح يتأذى بعضهم من بعض، وكانوا يلبسون الصوف، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم فما عادوا يلبسون ذلك اللباس، وما عادوا يزاولون أعمالهم بأنفسهم، ووسع المسجد. وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها جاء عنها ما يدل على هذا المعنى. فالمقصود أن هذه الأدلة الصريحة التي قد يفهم منها الوجوب قد تصرفها تلك الأحاديث التي تدل على الاستحباب، والله تعالى أعلم، وليس الكلام الآن في مثل هذا. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي.
نعم. قوله في هذا الحديث، حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: من غسل واغتسل، غسل واغتسل، جاء في بعض روايات هذا الحديث عن أوس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. فيكون غسل أي غسل رأسه، واغتسل أي في سائر جسده. وبهذا فسره جماعة من أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد يدل عليه الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، غسل واغتسل. وفسره آخرون ومنهم الإمام أحمد رحمه الله بأن المراد غسل واغتسل، غسل أي تسبب في غسل غيره، واغتسل هو، وإنما يكون متسببا في غسل غيره، وذلك بالوطأ بالجماع. فبناء على ذلك قالوا يستحب له قبل أن يأتي الجمعة أن يجامع أهله، وذلك أدعى لحضور الذهن، فإن وفور الشهوة سبب لشتاته وتفرقه، فإذا قضى الإنسان وطره كان ذهنه أجمع ما يكون، فلا يوجد فيه ما يشوشه من هذه الحيثية. فالمقصود أن هذا الفهم قال به جماعة من أهل العلم، وبناء عليه قالوا إن ذلك يستحب. وقد يستدل لهذا القول بالحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة. فهذه الجملة تحتمل أن يكون المراد بها غسل الجنابة، أي الغسل المتسبب عن الجنابة. نعم. ويحتمل أن يكون المراد أنه اغتسل غسلا كاملا بصفة غسل الجنابة، حيث إنه يتوضأ كما هو معلوم قبله ثم يفيض الماء، نعم، يحث على رأسه 3 حثيات ويفيض الماء على سائر جسده. فهذه أكمل صور الاغتسال، مع أنه يجزئ الإنسان في الغسل أن يفيض الماء على سائر جسده ويتمضمض ويستنشق. فقد يفهم من هذا، لكن حديث أبي هريرة غسل الجنابة لا يدل على ذلك صراحة، لأنه محتمل لهذا المعنى وهذا المعنى. والشريعة عامة لجميع الناس، ويظن في مثل هذه الفضائل أن جميعهم، جميع المكلفين، يمكنهم أن يحصلوها، وإلا فلو حمل هذا على غسل الجنابة لبقي من لم يتزوج محروما من هذا الفضل والأجر. والعلم عند الله عز وجل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجاه.
بمعنى أنهم يطون الصحف، وإلا فهم يقفون على أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول. وما ذكر هنا من صفة الكبش بأنه أقرن، هذا لأنه أكمل. نعم، فالأقرن أكمل من الأجلح، وعلى كل حال هذه الفضائل غفل عنها أكثر الناس اليوم، وإلا فانظر إلى الحديث الذي قبله، حديث صحيح. نعم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمور التي يطلب تحصيلها، قال: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. إذا فعل ما ذكر من التبكير والاغتسال والمشي وعدم الركوب، مشى ولم يركب.
ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من طيب أهله.
لاحظ، مع أن السواك ليس بواجب ومس الطيب ليس بواجب، فذكره في سياق واحد: غسل الجمعة واجب، يعني والسواك واجب، وأن يمس من طيب. فلعل المراد بذلك والله أعلم أنه يطلب طلبا مؤكدا، نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى.
بأي اعتبار إلى الجمعة؟ في بعض الروايات وزيادة ثلاثة أيام، بأي اعتبار؟ وزيادة ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، فالأسبوع سبعة أيام وزيادة ثلاثة عشرة، نعم، فالحسنة بعشرة أمثالها. وهنا قوله يؤخذ من فائدة، وإن كان ليس هذا مقامه، قال: ومس من طيب أهله إن كان عنده، يدل على أن التطيب بطيب المرأة بطيب النساء أنه ليس من التشبه. ذكرت هذا لأن الكثيرين يسألون عنه، هل هذا يعد من التشبه أو لا؟ الطياب النسائية ليس من التشبه. نعم.
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه.
عبد الله بن سلام، لا أبو عبيد القاسم بن سلام،
هذا ليس رضي الله تعالى،
صحابي
اللي كان اليهودي
هلا
وأسلم.
عبد الله بن سلام
هو بالتشديد، ليس بالتشديد إذن
شيخ. عبد الله بن سلام،
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه.
نعم، هذا في أول الأمر حينما رأى عليهم تلك الثياب، وحديث ابن عباس الذي ذكرته يوضحه. نعم، فلما وسع عليهم ما عادوا يلبسون تلك الثياب التي تنبعث منها تلك الرائحة. نعم، ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد يدل على أن ذلك لا يجب.
نعم، وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما رواه البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. وقوله تعالى وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء رضي الله تعالى عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني. وقوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
على كل حال، قوله وذروا البيع ذكر البيع هنا لأنه لأنه غالب تعامل الناس، أغلب تعامل الناس بالبيع والشراء، ولكن يدخل فيه سائر العقود مثل الإجارة، ويدخل فيه أيضا عقود الشركات وعقد النكاح وذروا البيع، وهذا بمعنى النهي، وهو صريح في ذلك، والأصل أن النهي يقتضي الفساد. ولذلك فإن ما يحصل من مبايعة بين من تجب عليهم الجمعة أو عقد كعقد النكاح أو نحو ذلك، الأقرب والأرجح الله أعلم أنه باطل لا يصح. كل عقد يكون بعد النداء الثاني للجمعة فإنه باطل، لا يحق لهذا أن ينتفع بالثمن، ولا يحق للآخر أن ينتفع بالمثمن، والله أعلم. فإن كان عقد نكاح فإنه لا يصح، لا يستحل به البضع.
نعم. وقوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم، أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة.
نعم، هذا الأخ يسأل عن طريقة احتساب الساعات، من جاء في الساعة الأولى بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبشا أقرا، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، يحسب هذا من شروق الشمس، من شروق الشمس تحسب هذا إلى وقت الزوال، ويقسم على خمسة. فالساعة ليس المقصود بها الساعة المعروفة الآن، وإنما هي مدة من الزمن، فإذا قسمت على خمسة فإنه يزيد وينقص في الشتاء والصيف. الشتاء يمكن أن تذهب في حدود الساعة السابعة إلا ربع، وتدرك الساعة الأولى. نعم. بخلاف الصيف نعم، فإن الوقت يختلف كما هو معروف. نعم.
فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم.
هنا في هذا الأمر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر بعد النهي، والقاعدة في هذا الباب أي قال؟ ما هي القاعدة؟ هذا بعضهم يقول الأمر بعد النهي للإباحة، وبعضهم يقول الاستحباب، هو هذا الراجح، أن الأمر بعد الحظر يرجع فيه إلى ما كان عليه قبله، فإن كان مستحبا صار للاستحباب، وإن كان مباحا صار للإباحة، وهكذا. فهنا البيع والشراء ما حكمه قبل النهي؟ مباح، فنهاهم عنه، ثم بعد ذلك قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نعم، وابتغوا من فضل الله، فهذا للإباحة، فلا يجب على الإنسان أن يخرج، خلافا لمن قال ذلك كبعض الظاهرية، قالوا لا يبقى في المسجد بعد صلاة الجمعة، فانتشروا، والفاء تدل على التعقيب المباشر فيخرج، لكن هذا قول في غاية البعد، فهذا الأمر للإباحة، والسياق يبين ذلك، وهذه القاعدة أيضا بالاستقراء. وإلا وأما قوله نعم وابتغوا من فضل الله، يعني التجارة كما يدل عليه السياق، هذا هو الأقرب والله أعلم. ومن أهل العلم من حمل ذلك على أمور يحصل بها التقرب إلى الله عز وجل، قال ابتغوا من فضل الله بعيادة المريض وصلة الأرحام، جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره. نعم، ولكن على كل حال الله عز وجل قال وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح في الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة في الحج، فهنا نهاهم عن البيع والشراء، ثم قال لا حرج عليكم أن تبتغوا من فضل الله بالاتجار، نعم، والتكسب وما أشبه ذلك. نعم، تفضل.
وقوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا.
على كل حال لما كان السوق مظنة للغفلة والاشتغال بالبيع والشراء، وهو مكان يضع فيه الشيطان رايته، وأبغض الأماكن، أبغض البقاع إلى الله أسواقها، وأحب البقاع إلى الله مساجدها، نعم، فهو ينتقل من أحب البقاع إلى شر البقاع، وذلك مظنة لغفلته، فالله عز وجل أمر بذكره كثيرا. وقد ذكرنا مرارا أن الذكر إذا أمر الله عز وجل به في القرآن فإنه يأتي غالبا مقرونا بالكثرة وقلنا إن ذلك لعظم منزلته، وأيضا لأنه ليس فيه كلفة، لا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة ولا في هيئة معينة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك قال الله عز وجل لما في قصة الأحزاب، ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكذلك أيضا قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والحديث سبق المفردون وفسره بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى غير هذا. فهذا أمر لا يتطلب من الإنسان كلفة وجهد زائد ومشقة مع عظيم فضله. نعم.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم. وقد صح بذلك الخبر، فروى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به.
نعم، هذا هو السبب النزول. وكانت هذه التجارة أو العير جاءت في وقت حاجة، فبدأ الناس ينسلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الواحد بعد الواحد حتى ما بقي إلا هذا العدد القليل، فعاتبهم الله عز وجل هذه المعاتبة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة هي هذه العير، واللهو فسره بعضهم بهذا الطبل الذي كان يضرب بين يدي العير إعلاما بقدومها. وقد يفعل ذلك أهله يعني صاحب العير فرحا بقدومه واستبشارا بذلك، وهذا يمكن أن يكون قبل تحريم المعازف على هذا التفسير، ويمكن أن يكون فعل ذلك دحية قبل إسلامه كما هو معروف. وعلى كل حال فعله له لا يؤخذ منه أن ذلك يجوز، وقد سماه الله عز وجل لهوا إذا رأوا تجارة أو لهوا. وتعرفون الأحاديث في تحريم المعازف، وقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فالمعازف بجميع أنواعها محرمة، سواء كانت بالدف أو بغير الدف، وحتى بما يسمى بما يؤدي مؤداها مما يعرف بالمؤثرات الصوتية التي تقوم مقام المعازف بهذا القيد، بحيث تكون مطربة بهذا القيد. نعم، وإلا فإن المؤثرات الصوتية، الصدى من المؤثرات الصوتية، نعم، ولا يقال إنه من المعازف، لكن التي تقوم مقامها، أو يكون ذلك بما يفعله الإنسان بفمه أحيانا أو نحو هذا، فكل هذا حرام مما يؤدي مؤداها. نعم، وإنما يستثنى من ذلك الدف فقط في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، وهو في الزواج. نعم، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وكذلك أيضا في العيد. نعم، وإنما يكون ذلك في الحالتين للنساء فقط، وأما الرجال فلا يحل لهم لا في العيد ولا في الزواج. ويسأل كثير من النساء في الأعراس عن وضع شريط أناشيد فيه دف في الزواج، يقال ليس هذا من شأن الرجال، الرجال هم الذين ينشدون يضربون بالدف، قال ليس لهم، فهذا منكر وليس لكم سماعه معاشر النساء. واضح؟ يعني فعلهم هؤلاء الرجال معصية، ليس لكم أن تسمعوها، وإنما يضرب النساء بالدف. وقوله هنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا، منهم من فسر له من السلف من فسر له بمعنى آخر، ما ذكروا الطبل أصلا، قالوا المقصود باللهو هو التشاغل بالدنيا، فذهابهم إلى هذه التجارة هو من جملة اللهو. نعم، وعلى كل حال إذا فسر بالطبل، نعم، فهنا يرد سؤال معروف، وهو أن الله عز وجل قال انفضوا إليها، فأعاد الضمير مفردا مع أنه ذكر أمرين اثنين، فما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ لماذا أعاد الضمير مفردا؟ أقل الجمع انفضوا إليها، انفضوا إليها واحد. نعم، لا ما في جنس هنا، كيف؟ ها؟ لأنها هي المقصودة، هم ما ذهبوا للطبل وإنما ذهبوا للتجارة، يريدون التجارة، انفضوا إليها، وهذا أسلوب معروف، أن يذكر شيئان فأكثر فيعود الضمير إلى واحد منهما لاعتبارات متعددة، منها أن يكون هو المقصود، منها أن يكون هو المقصود، وأحيانا يعود الضمير إلى أحدهما ليدل على الآخر، والله ورسوله أحق أن يرضوهما ولا أن يرضوه؟ أن يرضوه، فأعاد الضمير مفردا، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه داخل وتبع لرضا الله عز وجل. نعم.
وفي قوله تعالى وتركوك قائما دليل، دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقوله تعالى قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته، آخر تفسير سورة الجمعة، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. هو ما ذكرناه قبل قليل، ذكرت هذا، قلت لا يجوز، ما وين ما ذكر الشراء، قال وذروا البيع، فالبيع هو معاطاة، هو هذا البيع معاطاة. طيب، فعندنا ثمن ومثمن، فلا يحق لهذا أن ينتفع بالثمن ولا يحق لهذا أن ينتفع بالمثمن. نعم، وقلنا أن هذا لا يختص بالبيع. نعم، ها؟ كيف؟ طبعا لمن يلزمه الجمعة، ذكرت هذا، لمن يلزمه الجمعة، لكن المسافر أو المرأة أو العبد من لا يلزمه الجمعة فإنه يجوز له البيع والشراء، كل من سقطت عنه الجمعة لسبب معتبر سقط عنه الوجوب فإنه له أن يبيع ويشتري، لكن يبقى النظر فيما إذا كان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه. كالمسافر إذا مر في بلد هل له أن يشتري من مقيم محلات التي تكون مفتوحة أحيانا في وقت صلاة الجمعة، هل له أن يشتري منه؟ نعم، لا، ليس هذا بمجرده. هذه الآية لا تدل على وجوب القيام في الخطبة إطلاقا، بناء على القاعدة أن الفعل المجرد لا يدل بمجرده على الوجوب. فهنا وصف الله عز وجل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والآية ما سيقت لبيان الحكم أصلا، واضح. فأخذ منه أن الخطيب يكون قائما لأن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا فقط. لا، أنا ما أتكلم الآن واجب أو ليس بواجب، أنا أقول هذه الآية بمجردها لا تدل على الوجوب، فلا يؤثر هذا على ما ذكرته. نعم، في شيء آخر؟ يقول بالنسبة للجهاز، الأجهزة، تقصد الأجهزة اللي في الشوارع، الصرافة ونحو هذا كذا، أو الشراء عن طريق الآلة، يشتري مشروبات عن طريق الآلة، فهذا إذا كان لا تلزمه الجمعة فلا إشكال في هذا، وإذا كانت تلزمه فإنه لا يجوز له. في شيء آخر؟ عفوا، بس اللي أقصد أنه ما يجوز في هذه الآلات اللي هو يشتري مشروبات أو نحو هذا، ما هو يسحب من حسابه. بس نعم، لا خلاص، هو صلى الجمعة الآن، لكن الكلام أنه لا يبيع لأناس تلزمهم الجمعة ما صلوا بعد قيام الخطيب. بقي شيء آخر؟ طيب، يكفي هذا أصلاً.